صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثانية من الجهات التي تعرض لها السيد وأعلى الله مقامه الشريف في الأمر الخامس وهو موضوع علم الأصول، نقد تربيع الأدلة. فبعد أن اتضح من خلال ما سبق أن مبنى صاحب الفصول ومبنى صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليهما على التربيع بأن الأدلة أربعة، بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة مع الاختلاف في أن موضوعه هي الأدلة الأربعة بوصف الحجية أم أن موضوعه هي الأدلة الأربعة بذواتها. أفاد السيد وعلى الله مقامه الشريف بأن هذا التربيع لا وجه له أصلا، بل ينبغي توحيد موضوع علم الأصول، وذلك برد بعض هذه الأدلة إلى بعضها. فأفاد على الله مقامه الشريف بأن السنة ما هي إلا شارحة للكتاب بناء على ما ورد من الروايات الشريفة من أن الكتاب يحتوي كل شيء، وبالتالي فجميع ما يرد في السنة إنما هو بيان لتلك المحتويات، فالكتاب شارح للسنة، فالسنة شارحة للكتاب. وأما الإجماع فالإجماع أيضا لا موضوعية له، باعتبار أن حجية الإجماع إنما هي من جهة كاشفيته عن السنة، فالإجماع يرجع إلى السنة. وكذلك العقل أيضا يقال بالنسبة له بأنه لا موضوعية له. لماذا لا موضوعية له؟ قال لأن حجية حكم العقل تتوقف على إمضاء الشارع، فإذا لم يمض الشارع فحينئذ لا يكون حكم العقل حجة، لا يكون حكم العقل حجة، فرجع حكم العقل أيضا إلى حكم الشارع. إذن العقل رجع إلى الشارع، الإجماع رجع إلى السنة، السنة رجعت إلى الكتاب، فالمحصل أن موضوع علم الأصول هو ماذا؟ هو خصوص الكتاب، الكتاب المشروح بالسنة، الكتاب المشروح بالسنة، أو السنة الشارحة للكتاب. فليس عندنا هنالك تربيع في الأدلة، بل الدليل دليل واحد. وهنا مطلب يرتبط بما أفاده قدس الله نفسه الزكية في المقام، وهو ما أوضحه بالنسبة إلى السنة خب لا كلام فيه، وإن كان هنالك بعض العلماء يبني على التفصيل بالنسبة إلى أدلة السنة فلا يراها بتمامها شارحة للكتاب، بل هنالك من السنة ما هو شارح للكتاب، وهنالك من السنة ما هو مؤسس للمعرفة وليس شارحا للكتاب. ولكنني أعتقد بأن مقصود السيد قدس الله نفسه الزكية بناء على أن الكتاب يشتمل على كل شيء، وبالتالي فكل ما يرد في السنة لا يكون تأسيسا، وإنما يكون بياناً لما اشتمل عليه الكتاب، فتكون السنة دائماً شارحة للكتاب، شارحة للكتاب. وأما بالنسبة إلى الإجماع قلنا بأنه واضح أيضاً، الكلام كله بالنسبة إلى العقل، فإنه أفاد بأن العقل أيضاً يرجع إلى الشرع، يرجع إلى الناقل لتوقف حجيته على عدم الرادع. فما هو مقصوده من العقل؟ هذا المطلب ألمح إليه في المقام وبسط القول حوله في أول بحث الملازمات العقلية، كما بسط الكلام حوله أيضاً في قاعدة كل ما حكم به الشرع حكم به العقل والعكس. ولذلك لا بد من ملاحظة مجموع كلماته في هذه الموارد الثلاثة، ومحصل ما أفاده في هذه الموارد الثلاثة هو أن العقل إذا أطلق فهو يطلق على معانى. المعنى الأول للعقل هو ما يعبرون عنه بالعقل الكلي، والمراد من العقل الكلي هو ما أثبت الحكماء والفلاسفة أنه أول المخلوقات، وهذا أيضا ما دلت عليه بعض الأحاديث الشريفة، ومنها ما أورده الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف في كتاب العقل في أول الكافي الشريف: العقل أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش. وهذا العقل المعبر عنه بالعقل الكلي أو المعبر عنه بعقل الكل، إما بالعقل الكلي ويعبرون عنه أيضا بعقل الكل، سمي بالعقل الكلي وبعقل الكل لأنه يحتوي على جميع ما تحتويه العقول، فكل العقول المتفرقة يشتمل هذا العقل الكلي على ما فيها وزيادة، على ما فيها وزيادة. بل قالوا بأن كل ما يوجد في هذه العقول ما هو إلا إشراقات من هذا العقل الكلي، وهذا العقل الكلي لو تجسد، ومن المجردات، ولكن لو تجسد فإنه يتجسد في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن خلقوا من نوره المبارك صلوات الله وسلامه عليه. العقل الذي يشتمل على كل ما تحتويه العقول هو عقله صلى الله عليه وآله، وهو هو ولا سوى. إذن المعنى الأول من معاني العقل هو العقل الكل. المعنى الثاني العقل الجزئي، والمراد من العقل الجزئي مناط التكليف، العقل الموجود عندنا الذي هو مناط التكليف، العقل في قبال عدمه المعبر عنه بالجنون. هذا العقل الذي هو مناط التكليف يعبرون عنه بالعقل الجزئي باعتبار أنه ينتسب إلى فرد فهو جزئي، كما أن إدراكات هذه العقل، هذا العقل أيضا إدراكات محدودة، إدراكات جزئية وليست إدراكات كلية، فيعبرون عنه بالعقل الجزئي. المعنى الثالث هذا، عفوا العقل الجزئي قبل أن نغادره، أشار السيد السبزواري على الله مقامه الشريف في المقام إلى أن هذا العقل لا يمكن أن يخرج عن سلطة الشارع. لماذا؟ قال باعتبار أن هذا العقل في معرض الأوهام والخيالات بشكل دائم، وبالتالي لا بد لكي تحصل له العصمة والصيانة أن يكون تحت سلطة الشارع الذي يبعده وينزهه عن الأوهام والخيالات. المعنى الثالث للعاقل هو عبارة عن الإدراك العقلي الذي تطابقت آراء العقلاء على حسنه أو تطابقت آراء العقلاء على قبحه. عندما يقال العقل فالمراد من العقل المدرك العقلي الذي تطابقت آراء العقلاء إما على حسنه كوجوب العدل مثلا أو حسن الأمانة، وإما تطابقت على قبحه كما هو في مورد قبح الظلم مثلا وقبح الخيانة. فإذن هنا المراد من العقل تطابق آراء العقلاء إما على الحسن وإما على القبح. إذا أحطنا بهذه المعاني الثلاثة فإن النقطة المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها هي أن كل مورد استخدم فيه لفظ العقل أريد بلفظ العقل أحد هذه المعاني، فإما أن يراد به المعنى الكلي، إما أن يراد به المعنى الجزئي، وإما أن يراد به ماذا؟ المدرك العقلي الذي تطابقت عليه آراء العقلاء. فمثلا إذا بحثنا حول مسألة حول ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، العقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج. العجيب أن السيد قدس الله نفسه الزكية في أحد مواضع كتابه قد نسب هذه المقولة للعرفاء، ولكنه في موضع آخر نسبها لأمير المؤمنين عليه السلام، وهي على أي حال واردة عن أمير المؤمنين في بعض الكتب المتأخرة. كيف كان؟ العقل شرع من داخل والشرع بطن والشرع عقل من خارج. هنا ما هو المراد من العقل؟ قال السيد قدس الله نفسه المراد من العقل هو العقل الكلي، فإن العقل الكلي هو الذي إذا تجسد في المظاهر الخارجية يكون شرعا، كما أن الشرع لو صار من المجردات لكان ماذا؟ لكان العقل الكلي. فالعقل الكلي المستوعب لكل المعلومات ولكل شيء لو شاء الله تعالى له أن يتجسد لكان الشرع الشريف لا سوى، والعكس بالعكس. فالعقل شرع من داخل، بينما الشرع ماذا؟ عقل في الخارج، يعني عقل قد تجسد في الخارج، وذلك ماذا؟ شرع في الداخل. فإذن هنا أطلق العقل وأريد بالعقل المعنى العقل الكلي. ولكن في مسألة الملازمة كل ما حكم به العقل حكم به الشارع والعكس، فهناك لا يريدون من الملازمة العقل الكلي، لا يريدون من العقل في قضية الملازمة العقل الكلي، وإنما يريدون من العقل هناك المدرك العقلي الذي تطابقت عليه آراء العقلاء. فإن كل مدرك عقلي تطابقت عليه آراء العقلاء بما هم عقلاء لا شك أن الشارع يحث عليه في الجملة. فقيل كلما حكم به العقل حكم به الشارع، كما أن كل ما تطابقت عليه آراء العقلاء بما هم عقلاء قبحا تطابقت على قبحه لا شك أن الشارع يزجر عنه في الجملة، كالخيانة كالظلم كغيرهما. فيقال بأن ما حكم به العقل أيضا حكم به الشرع. إذن المراد من العقل هنالك ليس هو العقل الكلي، وإنما المراد من العقل هو العقل بمعنى المدرك العقلي الذي تطابقت عليه أعراض القلب. وأما في مقامنا عندما يقال بأن الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والعقل والإجماع، فإن المراد من العقل هاهنا لا ليس هو العقل الكلي وليس هو العقل وليس هو المدرك العقلي الذي تطابقت عليه آراء العقلاء، وإنما المراد من العقل هو العقل الجزئي. فإن العقل الجزئي الذي هو مناط التكليف هو الذي يكون دليلاً في بعض الموارد، كما هو في موارد الملازمات العقلية. هذا العقل الجزئي إذا أدرك وجوب المقدمة، وجوب ذي المقدمة عفواً، فإنه يدرك ماذا؟ يدرك وجوب المقدمة أيضاً. هنا الحاكم هو هذا العقل الجزئي، ولكن حكومة هذا العقل الجزئي تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على عدم ردع الشارع عنه، تتوقف على عدم ردع الشارع عنه. وإلا لو أن الشارع قد أراد أن يردع عن هذا الحكم، عن الأخذ بحكم هذا العقل الجزئي، لكان ذلك ممكنا له. شوفوا هني في الجزء الثاني في الأمر السادس، القطع الحاصل من العقليات في بحث القطع، قال: وأما القطع الطريقي المحض فقد قيل بعدم حصوله من الأمور العقلية لعدم إحاطة العقول بالواقعيات، وفيه إنه خلاف الوجدان إن أريد به السالب الكلية، وإن أريد به أن الخطأ فيه أكثر مما يحصل من غيرها فهو مجرد الدعوى ولا شاهد عليه. إلى أن قال: لا، هو هذا تعقب ذا. وقد قيل أيضا بعدم اعتباره، يعني القطع الحاصل من الأمور العقلية، القطع الطريقي، لعدم وصول دليل من الشرع على تقريره، لعدم وصول دليل من الشرع على تقريره وكثرة مخالفته للواقعيات، وفيه إنه خلاف الطريقة العقلائية من اتباع القطع مطلقا بلا نظر إلى منشأ حصوله أبدا، وعدم ورود ردع من الشارع مثل ما ورد في الردع عن القياس والاستحسان. يعني يقول بأن القطع الحاصل، القطع الطريقي الحاصل من المقدمات العقلية، هذا القطع الطريقي مما جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، والشارع المقدس حينما جاء وهو يرى سيرة العقلاء قائم على الأخذ بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية لم يردعهم عن ذلك. وإلا لو كانت هنالك مشكلة في الأخذ به لردعهم، والدليل أنه في مورد القياس والاستحسان ماذا؟ قد ردعهم عن الأخذ بالحكم العقلي الذي يتوصل إليه العقل في موردهما. ولا يستفاد منهما، يعني لو قال شخص بأن هذا الردع في مورد القياس والاستحسان يكفي لإثبات أن الشرع قد ردع عن الأخذ بالأحكام العقلية، يقول: ولا يستفاد منهما الكلية بالنسبة إلى غيرهما، وما ورد في حصر الأحكام عن المعصوم عليه السلام أعم من التأسيسيات والإمضائيات، ولا ريب في أنه مع عدم ورود الردع بالخصوص يستكشف الإمضاء في مثل هذا الأمر العام البلوى بين الفقهاء. فهذه العبارة تكون كاشفة عما ذكره في المقام في بحثنا. إذن محصل ما أفاده قدس الله نفسه في المقام هو أنه لا وجه لتربيع الأدلة، بل إن الدليل دليل واحد، كل الأدلة ترجع إليه وهو الكتاب. فنعبر عن موضوع الكتاب فنعبر عن موضوع علم الأصول عفواً بالكتاب المشروح بالسنة، والعقل والإجماع لا موضوعية لهما فيرجعان إلى السنة المباركة والكتاب الشريف. وأما ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في الجهة الثالثة فهو تعريف الموضوع المقترح لعلم الأصول. نحن بعد أن أنكرنا أن يكون موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة الأربعة، فهل يمكننا أن نقترح تعريفا لموضوع علم الأصول؟ قال يمكن أن نعرفه بأنه عبارة عما تقع نتائج بحثه في طريق الوظيفة الشرعية. والظاهر أن مراده من الموصول في قوله ما تقع، الظاهر أن مراده من الموصول الأدلة، يعني يكون موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة التي تقع نتائجها في طريق تحديد الوظيفة الشرعية. فكل دليل وقعت نتيجة بحثه في طريق تحديد الوظيفة الشرعية فهو ماذا؟ فهو مندرج ضمن موضوع علم الأصول. عبرنا عن هذا الدليل بأنه الكتاب الشارح، الكتاب المشروح بالسنة، أو عبرنا عنه بأنه السنة الشارحة للكتاب. كل من التعبيرين يصب في هذا المصب، الأدلة التي تقع نتيجة بحثها في طريق تحديد الوظيفة الشرعية. وهنا وقفات لا بد من الإشارة إليها. الوقفة الأولى، هذا التعريف منه المقترح رضوان الله تعالى عليه لموضوع علم الأصول له جذور في كلمات المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. فقد أشار المحقق العراقي وهو أستاذه إلى هذا التعريف في تقريره المعروف بنهاية الأفكار. هذه وقفة. الوقفة الثانية هي أن هذا التعريف إنما يحتاج إليه من قال بتعدد موضوع علم الأصول. يعني هذا التعريف إنما يحتاج إليه من قال بتربيع الأدلة. بما هي أو بما هي أدلة؟ لماذا؟ لأنه كما ذكرنا موضوع علم الأصول على رأي المشهور طبعا، ولا هذا منقوض، موضوع علم الأصول لا بد أن يكون واحدا كسائر موضوعات العلوم. وإذا كان لا بد أن يكون واحدا فلا بد من إيجاد جامع وحداني بين مفردات الموضوع. فحينئذ يقال ما هو هذا الجامع الوحداني؟ فيقال بأن الجامع الوحداني هو عبارة عما تقع نتائج بحثه في طريق تحديد الوظيفة الشرعية. هذا جامع وحداني، جامع وحداني ولو بنحو العنوان المشير. يعني لا يلزم أن يكون الجامع الوحداني جامعا ذاتيا بين العناوين، يكفي أن يكون الجامع ولو عنوانا منتزعا ويكون مشيرا إلى مفردات الموضوع. فنقول بأن موضوع علم الأصول من أجل جمع مفرداته هو ما تقع نتائج بحثه في طريق تحديد الوظيفة الشرعية، فيشمل ذلك الكتاب والسنة والعقل والإجماع، لأن كلا منهما منها تقع نتائج بحثه في طريق تحديد الوظيفة. هذا الذي يلتزم بتربيع الأدلة هو الذي يحتاج إلى إيجاد هذا الجامع الوحداني. وأما أنت يا سيدنا على الله مقامك الشريف، فقد التزمت بأن موضوع علم الأصول ماذا؟ واحد وليس بمتعدد. فبعد الالتزام بوحدة الموضوع لا نحتاج إلى تعريف مقترح لموضوع علم الأصول، بل يكفي أن نقول بأن موضوع علم الأصول هو الكتاب المشروح بالسنة كما أفدت أنت. الوقفة الثالثة هي أنه لو غضضنا النظر عن هذه الملاحظة وقلنا بأن السيد رضوان الله تعالى عليه أراد تعريف موضوع علم الأصول بعبارة اصطلاحية تجمع بين السنة الشارحة وبين الكتاب المشروح، فتوسل لذلك بالتعريف الذي أفاد، إلا أن هذا لو كان موضوعا لعلم الأصول للزم من ذلك خروج العديد من المسائل الأصولية عن علم الأصول. لماذا؟ لأن بعض المسائل الأصولية التي يبحث عنها في علم الأصول لا تقع نتيجة البحث عنها في طريق تحديد الوظيفة الشرعية، وإنما تقع نتيجة البحث عنها في طريق تحديد الوظيفة العقلية. ومن ذلك مباحث الأصول العملية العقلية، التخير، الاستصحاب، بناء على كونه من أصول عقلية، الاحتياط، البراءة. هذه الأصول العملية العقلية، ولا أتحدث عن الشرعية، من الواضح أنها لا تحدد وظيفة شرعية، وإنما تحدد وظيفة ماذا؟ فعلية عقلية ليس إلا. فالبحث عنها لا تقع نتيجة بحثه في طريق تحديد الوظيفة الشرعية. وبالتالي لو جعلنا موضوع علم الأصول الأدلة التي تقع نتائج بحثها في طريق تحديد الوظيفة الشرعية، فإن هذه ماذا؟ فإن هذه المسائل تخرج عن علم الأصول، لأنه لا يبحث عن العوارض الذاتية المرتبطة بها في موضوع علم الأصول، وهذا خلاف ما يلتزم به قدس الله نفسه الزكية. إذن فالتعريف الذي اقترحه رضوان الله تعالى عليه واستلهمه من كلمات المحقق العراقي تعريف لا يخلو عن إشكاله. بقيت هنالك جهة تحتاج إلى شيء من البسط، إن شاء الله نتعرض لها لاحقا، والحمد لله رب العالمين.